إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس المبارك نتكلم عن أهمية اغتنام الأوقات. لمناسبة ذلك فنحن على أبواب شهر رمضان، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا. فمن المناسب أن نتحدث عن أهمية استغلال الوقت وخاصة في رمضان والجد والاجتهاد فيه. فنبدأ ببيان أهمية الوقت. فالوقت من الأهمية بمكان، ولهذا أقسم الله جل وعلا به في كتابه في غير ما آية، فقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر هو الزمان الذي هو محل أعمال العباد. وقال جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى. وقال جل وعلا: والفجر وليل عشر. وقال جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. فأقسم الله به لشرفه، لأن الله جل وعلا لا يقسم إلا بشيء عظيم وشيء له شرف وميزة. وكذلك جاءت نصوص السنة في الحث على اغتنام الأوقات وعدم التفريط فيها، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحتك في عمرك وفراغك ووجود الوقت عندك، كثير من الناس مغبون في هذا. لماذا؟ لأنه إما يستعملهما في معصية الله نسأل الله العافية والسلامة، أو في المباحات التي لا تعود عليه بالأجر والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا روى الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم وصححه الألباني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وهذا كله يدل على أهمية الوقت، وأن الإنسان يسابق ويستغل هذه الأمور قبل أن يفقدها، فيستغل الشباب قبل الهرم والكبر، والصحة قبل أن يمرض تصيبه الأمراض المزمنة أو غيرها، والغنى قبل أن يفتقر، والفراغ قبل أن ينشغل يأتيه ما يشغله، فيستغل وقته وفراغه، كذلك حياته قبل موته، لأنه لا يستطيع أن يتزود من الأعمال الصالحة إلا في هذه الحياة الدنيا. ولهذا أيضا جاء في الحديث الآخر الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه الألباني عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فكان أولها عن عمره فيما أفناه، لأن العمر هو الوقت، عمر الإنسان يعني الوقت الذي يقضيه في هذه الحياة الدنيا. ولهذا أمر الله جل وعلا بالمسارعة والمبادرة للأعمال الصالحة، ما يؤكد هذه المعاني. ولهذا قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ينبغي تسارع، تبادر من المسارعة والمبادرة والعجلة إلى الأعمال الصالحة. ويقول جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيضا أمر هنا بالمسابقة إلى ما يوجب مغفرة الله جل وعلا، مسابقة إلى الجنة، وكل ذلك حث على اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات وعلى المسارعة والمبادرة وعدم التأني والتأخر. لا تضيع عمرك يا عبد الله. ولهذا جاءت أقوال السلف مؤكدة لهذا المعنى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. الله أكبر. ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. إذن الازدياد من العمل واغتنام هذا العمر. ويقول الحسن البصري: لقد أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على أموالكم. نحن حريصون على أموالنا حرصا شديدا. الحسن يذكر أنه أدرك من السلف من الصحابة ومن كبار التابعين من هم أحرص على أوقاتهم من حرصنا على أموالنا. هذا دليل على شدة عنايتهم في الأوقات واغتنام هذه الأوقات. ويقول ابن القيم: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. وكان ابن الجوزي رحمه الله إذا دخل عليه من يظن فيه تضيع وقته كان يشغل نفسه بالقيام ببري الأقلام وقص الأوراق حتى لا يضيع وقته. يعني إذا دخل عليه أحد زائر لا بد منه فإنه يستغل الوقت يستقبله، لكن يشتغل ببري الأقلام وبقص الأوراق حتى مجرد أن يخرج من عنده وإذا هو يعني يتفرغ ويبدأ بالكتابة، ويكون الوقت الذي جلسه مع ذلك الرجل قد استغله في بري الأقلام حتى لا يحتاج إلى بريها ويأخذ منه وقتا عند إرادة كتابة العلم. فلله درهم كيف حرصوا على وقتهم وحفظوه وحافظوا عليه، فلنا بهم أسوة حسنة. ومما ينبغي لنا أن نعتني بحفظ الوقت واغتنام الأوقات فيه شهر رمضان الذي نحن على أبوابه، فإنه شهر عظيم، شهر خصه الله جل وعلا بمزيد عمل، خصه بالصيام وخصه بالقيام وخصه بأعمال صالحة. فينبغي لنا أن نعرف هذا الأمر وقدر هذا الشهر فنجد ونجتهد ولا نضيع أوقاتنا. لأنك يا عبد الله لا تدري هل تدرك رمضان مرة أخرى أم لا، فعلينا أن نبادر وأن نسارع وأن نستغل الأعمار وأن نحذر من القواطع التي تقطعنا وتشغلنا، خاصة مثل وسائل التواصل التي أشغلت كثير من الناس. ولنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة، فإنه كما في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. والريح المرسلة المراد بها الريح التي أرسلها الله وهبت هواؤها، فهو مثل تلك الريح في الإسراع وفي العموم. فإن الرياح إذا أرسلها الله فإنها تشمل تكون عامة وتكون سريعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني في التعميم والسرعة. وكان أجود الناس بالخير، الخير اسم جامع لكل ما ينتفع به. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: وكان جوده صلى الله عليه وآله وسلم يجمع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من تعليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم. وكان جوده صلى الله عليه وآله وسلم يتضاعف في رمضان لشرف وقته ومضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه على عبادته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين أنواع الخير كلها، فكان يصوم رمضان، وكان يقوم ليلة، وكان يعتكف في العشر الأواخر منه، وأيضا كان يدعو الله، كان يقرأ القرآن، وكان ينفع المسلمين، يطعم جائعهم ويكسو عاريهم. فهذه أبواب خير عظيمة، فلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فاحرص على الصيام وعلى سلامته من المكدرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. إيمانا، لابد أن يكون إيمانا بفرضيته وأنه أحد أركان الدين التي ألزمك الله بها، وأيضا تحتسب أجره وثوابه عند الله. لا يصوم الإنسان من أجل العادة أو المجاراة أو الرياء. فضل الصيام عظيم يا أخوان، ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني فوق 700 حسنة، لأنه شهر الصبر كما جاء في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم سماه شهر الصبر، والصبر يقول الله عز وجل في ثوابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب يوفون أجرهم، والله أضافه إلى نفسه، والعطية بقدر معطيها. فإضافته إلى نفسه يدل على عظم الأجر والثواب. ولهذا أيضا ثبت عند الإمام أحمد بسند صحيح كما يقول الألباني وغيره، أنه كان رجلان من بلي، من قبيلة بلي، حي من قضاعة، أسلم جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وكان مجتهدا فاستشهد، وأخر الآخر سنة، فقال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك. يعني ذاك الرجل كان مجتهدا، الأول كان مجتهدا في العبادة، وأيضا قتل في سبيل الله، فرأى الآخر الذي أخر عنه سنة ومات رآه أدخل الجنة قبل ذلك الشهيد. قال: فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ لاحظ، قال: أليس قد صام رمضان، فأجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عند ابن ماجه هذا الحديث، عند ابن ماجه وابن حبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. فلما بينهما يعني من الأجر ورفعة الدرجات والتمايز، لما بين كما بين السماء والأرض. إذن صيام رمضان نعمة عظيمة، كذلك الاجتهاد فيه بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن قيامه وقامه صلى الله عليه وآله وسلم. وحث على قيامه، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حث على القيام، قيام رمضان وصلاة رمضان. فاستغل العمر يا أخي، حافظ على الصلوات الخمس ولا بد منها، وهي أهم من قيام الليل لأنها فرض، لكن أيضا احرص على صلاة النوافل، صلي القيام، صلي مع الإمام حتى ينصرف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا شرف عظيم. وذلك أنه قام ليلة بأصحابه ثم صلى بهم، ثم لما فرغوا من الصلاة جعلوا يتحدثون، فقال بعضهم لو نفلتنا بقية ليلتنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا فضل الله، الليل طويل، الليل طويل يا أخوان، لو ما يستطيع الإنسان يقوم الليل كله من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، يعني أكثر من 10 ساعات أو 11 ساعة، لكن إذا قمت مع إمامك حتى ينصرف كتب الله لك قيام ليلة كاملة. ولهذا سئل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المسجد الحرام عن رجل يصلي مع الإمام التراويح، يقوم مع الإمام ويريد أن يتنفل بعد ذلك، هل أفضل له يتنفل أم لا؟ قال لا، قد كفي القيام لأنه كتب له قيام ليلة، لكن يستغل الوقت في شيء آخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أحيا ليلة كاملة بالصلاة، لكن يحيا بالصلاة، بقراءة القرآن، بالدعاء، بالتسحر، ببقية الأعمال الصالحة. علينا أن نغتنم هذه الأوقات يا أخوان بقراءة القرآن، لأن الله جل وعلا يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو شهر الصيام، فهو شهر القرآن، كما أنه شهر الصيام شهر القرآن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن في كل رمضان مرة، هذه فقط مدارسة مع جبريل. وفي العام الذي قبض فيه آخر رمضان صامه صلى الله عليه وسلم دارس جبريل القرآن مرتين، هذا مدارسة ومعارضة للقرآن مع جبريل. لكن هو كم كان يقرأ في قراءته الخاصة، هذا شيء زائد. وهكذا كان السلف يحيون أوقاتهم بقراءة القرآن. ولهذا كان الشافعي، كان الإمام مالك إذا جاء رمضان توقف عن الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكذلك كان الزهري إذا دخل رمضان يقول إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وذكر عبد الرزاق الصنعاني عن سفيان الثوري قال كان إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. وثبت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ختم القرآن في ليلة، ثبت عنه أنه قام ليلة خلف المقام فختم القرآن كله في ركعة واحدة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خليفة الراشد يتأسى به. وكان كذلك الأئمة، كان الإمام أحمد يخدمه كل يوم كل ليلة. ولهذا جاء عنه أنه قال: ختمت القرآن في يوم فعددت موضع الصبر فإذا هو نيف وتسعون. انظر الحرص حتى يتدبر ويتأمل ويعقل. وكذلك كان الإمام البخاري يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل 3 ليال بختمة. وجاء عن بعض السلف ما هو فوق ذلك، يعني أيضا جاء ممن جاء عنه أنه يختم كل ليلة، جاء عن تميم الداري وعن سعيد بن جبير وعن مجاهد وعن الشافعي، بل جاء عن الشافعي أنه ربما يختم مرتين. وكذلك جاء عن أبي حنيفة وكان قتاده يختم كل 7 دائما، وفي رمضان كل 3، وفي العشر الأواخر كل ليلة. قتاده كان في أيامه طيلة أيام السنة كل 7 أيام يختم مرة واحدة، وإذا جاء رمضان يختم كل 3 العشرين الأولى، وفي العشر الأواخر يختم كل ليلة. فهذا ديدن السلف وحرصهم على قراءة القرآن، وهذا لا يتنافى والله أعلم مع الحديث، حديث عمرو بن العاص الذي فيه أنه كان يقرأ القرآن كل ليلة، وأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يقرأ، فكان يقول: اقرأه في 40، قال: أطيق أكثر من ذلك، قال: اقرأه في شهر، قال: أطيق أكثر من ذلك، إلى أن قال: اقرأه في 7، قال: أطيق أكثر من ذلك، قال: اقرأه في 3، قال: أطيق أكثر من ذلك، قال: لن يفقه من قرأ في أقل 3. حديث صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفقه من قرأ في أقل من 3. والسلف وهؤلاء السلف جاء عنهم خلاف ذلك. جمع الحافظ ابن رجب رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الآثار، عن الآثار التي أشرنا إلى بعضها في ختم السلف وقراءتهم القرآن كل يوم، قال: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره. ذكر الأثار التي ذكرناها وزيادة. إذن لا يكره يا أخي أن تقرأ في رمضان كل ليلة أو كل يوم، لأنه شهر القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، كان يجتهد في رمضان في جميع الأعمال الصالحة ومنها قراءة القرآن. فقط المعارضة مع جبريل كان يعارضه مرتين غير الوقت الذي يقرأه الذي يمضيه في قراءته لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي لنا أن نعرف قدر هذه النعمة، وأن نغير يعني طريقتنا وبرامجنا، ونقتطع جزءا كبيرا من وقتنا لقراءة القرآن. نقتطع وقتا كبيرا، هو كله شهر. وأيضا مما يغتنم فيه رمضان الدعاء، يستغل المسلم بالدعاء، يكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة، وقت السحر، ساعة الجمعة، بل في كل الأوقات. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 3 لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم، وذكر منهم الصائم. قال صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات مستجابات، هذا لفظ آخر للحديث، 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. رواه البيهقي بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر عند البزار بسند صحيح من حديث أبي سعيد قال إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني رمضان، عتقاء من النار يمن الله عليهم يعتق رقابهم ينجون من النار كل ليلة. قال وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، ادعوا دعوة مستجابة يا أخي يستجيبها الله، فاجتهد في الدعاء في خير الدنيا والآخرة، ادعوا الله بأن يهديك وأن يصلح قلبك وأن يعينك على ذكره وشكره، وادعوا الله بصلاح أبنائك وذريتك، وادعوا لوالديك، وادعوا لعموم المسلمين، وادعوا بما شئت من خير الدنيا والآخرة ما لم يكن إثم أو قطيعة رحم. ينبغي يستغل هذا الأمر. أيضا مما ينبغي أن تغتنم فيه الأوقات تفطير الصائمين في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وهذا فضل الله يعطيك أيها الصائم، ويعطي أيضا من فطر الصائم مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. وأيضا مما ينبغي، والحديث صحيح رواه أحمد الترمذي، من فطر صائما، وأيضا يحرص على أن يعتمر في رمضان إذا تيسر له ذلك من غير أن يكون فيه إخلال بالمصلحة العامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري وغيره عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ عند البخاري تعدل حجة معي، هذا فضل عظيم لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيه. يكثر الإنسان من الصدقات في هذا الشهر، يصل الرحم، يعطي المساكين والمحتاجين، يعطيهم الطعام، يعطيهم المال، يستغل هذا الوقت ويحذر من القواطع التي تقطعه. لا تضيع وقتك في وسائل التواصل الحديثة، أغلق، اقتصر على القدر الضروري منها. وأما أن تضيع العمر فهذا خسارة عظيمة، سواء في رمضان أو في غير رمضان، لكن رمضان يعني أكثر لأنه جاء الاجتهاد فيه، حث على الاجتهاد فيه. يجب على المسلمين أن يغتنموا أوقاتهم وأن يروا الله جل وعلا من أنفسهم خيرا، ويضربوا بسهم في كل باب من أبواب الخير، الصيام، الدعاء، قراءة القرآن، قيام الليل، تفطير الصائمين، الإحسان إلى الفقراء، نفعهم بكل ما يستطيع، وتفقد أحوالهم. كما ينبغي لنا أيها الإخوة أيضا أن نحث من ولانا الله عليهم، نحث الأهل على الاجتهاد في هذا الشهر، نحثهم على الصيام خاصة الصغار، والكبار يجب عليهم، لكن الصغار نحثهم على الصيام ما لم يكن عليهم فيه مشقة، نحثهم على صلاة التراويح مع الجماعة حتى تتنزل عليهم الرحمات والبركات والخير من الله سبحانه وتعالى. ونحثهم على قراءة القرآن وعلى الأعمال الصالحة. فالحاصل أنه على المسلم أن يغتنم هذا الوقت فيما ينفعه، ويحذر من التفريط وإضاعة هذه الأوقات قبل أن يندم ولا ينفعه الندم، فإنها فرصة عظيمة. الإنسان لا يدري هل يدرك رمضان مرة أخرى أم لا. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم لصيام رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، ويرزقنا فيه الجد والاجتهاد، ويرزقنا فيه الإخلاص وأن يوفقنا للأعمال الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.